وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا فيه. أما بعد، فأولا نحمد الله الذي يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة وفي هذا المسجد العامر بالعلم والتعليم، ولزيارة الشيخ المفضال أبي العباس حفظه الله، فأسأل الله عز وجل أن يزيده من العلم والحلم، وأن يبارك فيه وفي طلابه وفي أهله وذويه، وأن يبارك بالجميع. كلمة مختصرة كما تعلمون لضيق الوقت، نتحدث عن بعض المعاني لسورة قصيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة محفوظة لدى الجميع، وهي سورة العصر. هذه السورة القصيرة، فمن أخطاء بعضهم أن يقول سورة صغيرة، والصواب أن يقول الإنسان سورة قصيرة ولا يقول تصغيرا لها. فالقرآن عظيم، كلام الله سبحانه وتعالى. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة كما هو المعلوم لديكم بعد بسم الله الرحمن الرحيم بالقسم، بواو القسم، في قوله سبحانه والعصر. فأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقوال لأهل العلم ما المراد بالعصر، والصحيح من ذلك أنه الدهر، الليل والنهار يجمع كل ما فيه من الأقوال، هذا هو العصر. فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه. ومن أخطاء البعض، وقد تجد من يعبر هذا، وتجد في بعض الكتب أن البعض يقول لله أن يقسم بما شاء، والصواب أن يقال الله يقسم بما شاء. فلو قلت لله لصار اللام للإباحة، فكما تقول لشخص لك أن تفعل كذا. وهذا مما قرأناه، وأذكر أن ذات مرة سألت شيخنا يحيى حفظه الله في الدرس بين مغرب وعشاء، فأفاد أيضا بهذه الفائدة، أن الصواب أن الإنسان يقول الله يقسم بما شاء، ولا تقل لله أن يقسم بما شاء. فأقسم الله بالعصر الذي هو كما سمعت الدهر، الليل والنهار بما فيه سبحانه وتعالى. أما الإنسان فلا يجوز له أن يقسم بالمخلوق أبدا، لا يحلف العبد إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره. فكم ترى وتسمع وتشاهد من يحلف بالطلاق، ومن يحلف بالأولاد، ومن يحلف بالعيش والملح، ومن يحلف بغير ذلك من المخلوقات. فالحلف بغير الله شرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكان الحلف بالله عبادة، ولذلك كان الحلف بغيره شرك، فإن من قال والله هذا دليل على تعظيمه لله، فلو حلف الإنسان بغير الله لقد وقع في الشرك. فالحلف بالله تستحضر أنها عبادة عظيمة، هذا يدل على تعظيمك لله، فتقول والله تعظيم لله سبحانه وتعالى. والكلام حول القسم وما يترتب في ذلك من المعاني والأحكام كثيرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أكد الله عز وجل خسارة الإنسان بعدة مؤكدات، والعصر بالقسم وبإن وبلام القسم، والخسارة بمعنى النقص والعذاب والهلكة والشر والعقوبة، وكلها معاني صحيحة. وليست الخسارة خسارة الدنيا تهون، خسارة الأموال والجاه والمنصب، لكن الخسارة العظمى والمصيبة الكبرى أن يخسر الإنسان آخرته. قال سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فقال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان، وما المقصود بالإنسان؟ جنس، هذا هو الصحيح، كل إنسان في خسر، لهذا العموم سيأتي الاستثناء بذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وانظر إلى بلاغة القرآن، ما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لخاسر، أتى بفي الظرفية. والمناسبة من ذلك أن الخسارة محيطة بالإنسان من كل جانب، كأن تقول محمد أو زيد في المسجد، صار المسجد ظرف، ومحمد في وسط المسجد، إن الإنسان لفي خسر، فصارت الخسارة محيطة بالإنسان من كل جانب. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والخسارة أقسام، منها الخسارة العظمى والبلية الكبرى، وهي لأهل الكفر، لمن مات كافرا فيصير خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، الخسارة العظمى. من أقسام الخسارة لمن مات عاصيا ولم يغفر له، ولم يغفر لك، فيدخل إلى جهنم فيطهر من ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة، بخسارة أن يدخل الإنسان إلى النار فيطهر من ذنوبه فلم يغفر له ثم مآله إلى الجنة. من الخسارة كما ذكر العلماء خسارة في درجات الجنان، أن أناسا ارتقوا تلك المراتب العالية والدرجات الرفيعة، وأنت خسرت تلك الدرجات العظيمة. ألا ترى أن الإنسان، ترى كثيرا من الناس إذا رأوا ثريا ورأوا رجلا عنده وعنده، يرى أنه أنقص منه، يتندم، يتأوه، يتحسر، لماذا فلان عنده؟ هذا لضعفاء الإيمان. فكيف حين ترى أناسا ارتقوا تلك الدرجات وارتفعوا تلك المراتب؟ قال أهل العلم: هذه من الخسارة، أن فاز أقوام وسبقوا وأنت تأخرت عنهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله أصنافا، انظر أيها المسلم، أنت في خسارة لا محالة، إلا أنك تسعى جادا بإنقاذ نفسك بأمور أربعة، وهو من استثناهم الله: إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وبمحمد وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ليس الإيمان إيمان قولي، ولذلك يقول شيخ الإسلام كما في حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. قال: ما أسهلها بالدعوة واللسان، وما أصعبها عند الحقيقة والامتحان، لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس. ما أعظم هذه الفائدة، ما أسهل هذه الكلمة؟ أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله، أنا أحب دين الإسلام. قال: ما أسهلها بالدعوة واللسان، وما أصعبها عند الحقيقة والامتحان، لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس، فترى أنه كان بلسانه ناطقا لا بحاله. الأقوال والأفعال متباعدة بين المشرق والمغرب. الآن لو سألتكم سؤالا حيا، الذي لا يصلي، لو ذهبت إليه وتقول له: هل تحب الله؟ ماذا سيقول؟ سيرد قائلا: نعم. هل هذا صادق بقوله؟ في قوله مجرد قول. الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا دليل على محبته لرسول الله؟ بعد. أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ ذاك لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فالله عز وجل استثنى أهل الإيمان من هذا الصنف. والإيمان كما هو المعلوم لديكم في تعريف أهل السنة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ليس تعريف العامة الذي لا يقد البعض لا يعرف أن هذا تعريف المبتدعة. لو سألت رجلا فتقول له: يا أخي لا يجوز الاختلاط، يا أخي لماذا تحلق لحيتك؟ قال: الإيمان في القلب. طيب، ما الذي حال بين هذا الإيمان أن صار محصورا ولم يخرج؟ ما الذي حال بينك وبين الأعمال؟ اللحية من الإيمان، كف الكف عن المعاصي من الإيمان، ليس مجرد قول. الإيمان بالقلب، ولا عمل ولا تطبيق، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. وهكذا كم ترى من الكفار من يؤمن بقلبه؟ ماذا قبلي؟ قال إبليس: ربي اعترف، أنظرني إلى يوم يبعثون. ليس مجرد اعتقاد بدون عمل، لابد من عمل، لابد من قول، لابد من اعتقاد. الإيمان قال: إلا الذين آمنوا. قال أهل العلم: الإيمان المقصود أيضا به هنا العلم، المقصود بالإيمان العلم، لا يكون إيمان إلا بعلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وليس بهذه الآية دليل على من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا قول مردود، قول مردود. وإنما يقول العلماء من الأقوال الذي قالوها: لا يكون عملا صالحا إلا بإيمان. ومن الأقوال أن هذا من ذكر الخاص بعد العام. وقالوا: إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح فالمراد بالإيمان الإيمان، أصل الإيمان، أصل الإيمان. وإذا أفرد جمع إيمان عمل صالح معه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والأعمال عملوا الصالحات أعمال ظاهرة وباطنة، لأن من العبادات ما تكون قلبية كالخوف والرجاء والمحبة والخشية، هذه عبادات، عبادات في القلب. ولذلك من خاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد وقع في الشرك، ومن أحب غير الله كحبه لله أو أشد وقع في الشرك، وهو في القلب، وهو في القلب. فمن العبادات ما تكون قلبية، ومن العبادات ما هي قولية، ومن العبادات ما هي فعلية. فإذا يجمع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات مع حسن الاعتقاد والعمل النافع والعلم النافع في ذلك. تجد من يعمل أعمالا صالحة إلا أنه اختلت شروط، فلا يكون العمل صالحا كما قال العلماء إلا إذا توفر فيه الإخلاص والمتابعة. بمعنى لو أن رجلا الآن أدى العبادة خالصا لله، لا رياء لا سمعة لا إرادة الدنيا، لا رياء ولا سمعة ولا إرادة الدنيا، إلا أنه شاب هذا العمل أنه عامل عملا لم يعمله النبي. مثال ذلك لو أن رجلا أخذ القرآن وذهب يقرأ عند القبور، قراءة القرآن عبادة أم لا؟ من أفضل العبادات ومن أجل القربات، يتقرب به العبد إلى الله خالصا لله. أخذ المصحف ويقرأ عند القبور، طيب هذا العمل الذي قمت به هل فعله النبي في مثل هذا الموطن؟ لا. وإن كان عملك خالصا لله إلا أنه اختل شرط والمتابعة، لابد أن يكون هذا العمل خالصا لله موافقا لسنة رسول الله، وإلا رد عليك. لذلك ماذا قال نبيك؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيح عن عائشة، مردود على صاحبه. قد يقول قائل عبادة، حتى وإن كانت عبادة، أضرب لكم مثالا آخر. أرأيتم لو أن خطيبكم ارتقى هذا المنبر في يوم الجمعة، بدأ بخطبته، وإذا برجل حين رأى الخطيب بدأ بخطبته أخذ المصحف وصار يقرأ في المسجد، قراءة القرآن عبادة، ألا ترى أن جميع ما في المسجد سينكرون عليه؟ سينكرون عليه، سيقول لهم كيف تنكرون علي وأنا أقرأ القرآن؟ نقول هذا الموطن ليس موافق لك، هذا الموطن مخالف، الناس أتوا ليستمعوا يتفقهوا ليتعلموا، وأنت في مثل هذا الموطن مخالف. وهل ما جرى من الأمثلة الكثيرة؟ لابد إذن لا يكون العمل صالحا، ويكون العمل صالحا بأداء حق الله وحق عباده، لأن الصالح قال هو من أدى حق الله وأدى حق عباده. وقال العلماء في قول وعملوا الصالحات عملوا بالعلم، لأن قوله للذين آمنوا تعلموا، وعملوا الصالحات عملوا بالعلم، عملوا بالعلم، وهذا هي ثمرة العلم، ثمرة العلم، لابد من العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في مثال ذلك لو أن رجلا ليس فقط العلم محصور في الدرس، قد تسمع في خطبة الجمعة مثلا تعلمت ما للأرحام من الحقوق، لوجب عليك أن تعمل، هذا علم تتعلمه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا بالعلم، والكلام حول عمل بالعلم معلوم طويل جدا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بهذين الأمرين قال العلماء كمل العبد نفسه، كمل العبد نفسه، إيمان وعمل صالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، حث بعضهم بعضا، قال أهل العلم دعوا إلى العلم، علم عمل دعوة. لذلك ذكر الإمام النجدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه السورة في ثلاثة الأصول، وذلك قال الإمام الشافعي، وذكروا أقوالا في أقواله أنه قال لو ما أنزل الله حجة، ومن العلماء كما ذكر ابن كثير أنه قال لو تدبر الناس هذه السورة السورة لوسعتهم، والمعاني متقاربة في ذلك، ثابت قالوا أنه لو تدبر لعظم هذه السورة. وانظروا إلى فقه هذا الإمام حين جمع في هذه السورة العظيمة عمل إيمان أو عمل علم وعمل ودعوة، دعوة. لكن الدعوة تعريفها هي النداء والطلب، وأما في الاصطلاح فهي دعوة الناس إما إلى حق وإما إلى باطل. فترى أهل الباطل يدعون إلى باطلهم ليل نهار، الذي يعبد القبور يدعو إلى عبادة القبور، هل ترون مبطلا على وجه الأرض؟ يقول أنه مبطل، بل ترى من عباد النيران، من عباد الأحجار، من عباد الأشجار، يدعو إلى ما هو عليه. فالدعوة هي دعوة الناس إما إلى حق وإما إلى باطل. والدعوة لها شروط، من أراد أن ينبل في دعوته وينفع الله عز وجل به في ذلك لابد من شروط مراتب للدعوة. من هذه المراتب جمعها الله في آيتين، مراتب الدعوة الحكمة كما قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقد ذكر العلماء أو الشيخ ابن عثيمين ليس كل هذه المراتب لشخص واحد، لا، فالحكمة لشخص والموعظة الحسنة لشخص آخر يختلفون، والمجادلة بالتي أحسن لأشخاص أيضا كما في الصفوة. هذه مراتب الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فإن الحكمة لها أثر بالغ، ولذلك قال سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فبحكمتك وأخلاقك وتواضعك تسبي القلوب وتأسرها إليك. قد ربما تكون قليل العلم إلا أن بالحكمة التي أعطيتها أثرت في قلوب الناس ما لم تؤثر بعلمك، هذا شيء عظيم. وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة، موعظة حسنة، المجادلة بالتي أحسن. شرط أو مرتبة رابعة المجادلة بالشدة والقسوة لمن ظلم من أهل الكتاب كما قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذه أربع مراتب. بقيش الداعي إلى الله لابد أن يكون عنده شروط. الآن انظر أنت هذا المسجد في أظن ثلاثة أبواب أو أربعة أو خمسة. الآن إذا أردت أن أدخل وما عندي مفتاح صعب، إما أن أكسر الباب وأفسدته، ربما يأتي من اللصوص من يدخلون إليه. لكن إذا كان عندي مفتاح بسهولة. فلابد إلى الداعي إلى الله أن يكون عنده شروط يدعو إلى الله عز وجل، ليس فقط كأولئك أصحاب التبليغ يحمل البطانية والقدور. قال دعوة إلى الله ولو رأيته من رأسي إلى أخمصه من الشركيات والبدع ما الله بي عليم. الشرط الأول من شروط الداعي إلى الله الإخلاص. والله لو كنت أعلم أهل زمانك وما في إخلاص لسرعان ما تنهار وتتقهقر وتنحرف وتترك هذا الطريق مهما كان، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومعلوم أن طلب العلم عبادة، والله أمرنا بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. فلا بد من إخلاص مهما كان عندك من العلم والذكاء والأسلوب إلى غير ذلك، بدون إخلاص مردود عليك. وأن لمراء وأن لرجل قد شابت تلك العبادة إلى غير الله عز وجل بشرك برياء بدنيا أن يثبت على هذا الطريق أو أن ينتفع. إذا كان هو لم ينتفع بنفسه فأنى له أن ينفع غيره. العلم والكلام أطول. الأمر الثاني في ذلك، يعني الأمر الأول إخلاص، الثاني العلم، لابد من علم. وإذا كان الإنسان على جهل قد يفسد أكثر مما يصلح. وليس شرط أن تكون عالما، ليس شرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، معنى آية ليس كما يستدل به أهل التبليغ أهل الدعوة، آية تفهم معناها تبلغ الناس لا تتجاوزها. وأنت ما عندك، علم الناس بما عندك من العلم. قول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. الشرط الذي يليه أن تعرف حال المدعو إليه. أنت الآن ستخرج خطبة في مسجد أو محاضرة في مسجد، تسأل ما الناس يحتاجون إليه، لأن الخطبة علاج والموعظة علاج، تعالج ما في الناس. ذكر أن بعض الخطباء انظروا إلى عدم الحكمة، دخل إلى قرية نائية لا يمتلك الرجال بقطع النظر عن النساء، السيارات، وإذا به خطباء الكتب ارتقى المنبر ويخطب الناس خطبة على حرمة قيادة المرأة للسيارة، أنه لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة. طيب الناس ما عندهم إلا حمير، ما عندهم سيارات الرجال، أبالله عليكم هل هذه من الحكمة؟ وآخر ربما يرتقي المنبر ويخطب كأنها نشرة أخبار، إلا أنه ينقصه فقط قناة الجزيرة والعربية وبقية القنوات تنقل بث مباشر فقط نشرة أخبار. ماذا استفاد الناس؟ ماذا استفاد الناس؟ هي علاج، لابد أن تعرف حال مدعو. يدل ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فبين له، قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، بين ما عند القوم يهود ونصارى. فكيف مثلا حصل في منطقة انتشار الخمر انتشار الأغاني تعالج، لكن بقية بيقول ليس كل خطأ يحصل تقوم تعالجه في نفس الوقت، قد ربما يؤدي إلى أضر وأفسد من ذلك. ذكر أن خطيبا وصل إلى منطقة فيه قتال بين قبيلتين، فقام يخطب مباشرة على القتل في ذلك الوقت، ظنت تلك القبيلة الأخرى أنه قد أرسل من تلك القبيلة، ما إن انتهى من خطبته إلا وكادوا يقتلوه. فهنا تسأل، لابد أن تسأل كيف ليس كل خطأ يعالج في نفس الوقت. فإذا إخلاص، علم، المعرفة بحال المدعو إليه، لابد هذه من هذه الأمور. من غمرات بالدعوة التي مرت آنفا الأربع، منها معرفة العبد لقدر نفسه، مهما أوتيت من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم، اعرف قدر نفسك. الأنفة، العجب، الفخر، الكبر ما ينفع، لابد هذه خمسة شروط، خمسة مفاتيح للداعي إلى الله عز وجل، من هنا ينطلق في دعوته إلى الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق دعوا إليه. والكلام عن الدعوة أنتم بين يدي مشايخ في هذا المكان لا يخفاكم، وليس إتياننا إلى هذا المكان تنقيص أو إكمال ما عندكم من النقص، لا والله، وكان المراد هو الزيارة والتفقد لأحبتنا وإخواننا ولمشايخ أهل السنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والكلام عن الصبر أوسع، ويجمع ذلك مراتب الأربع: صبر على طاعة الله، معصية الله، على أقدار الله المؤلمة، على الأهواء المضلة. يجمع كل ما في الصبر، صبر على الطاعة، صبر نفسك، النفس مجبولة ويعجبها الدعاء والراحة، فإن لم تصبر نفسك على أداء الطاعة تكاسلت من صيام، من قيام، من صلاة، من صدقة، هكذا احتاج إلى صبر تصبر نفسك. وهكذا الابتعاد عن المعاصي، والصبر على ما ينزل بك ويحل بك، والصبر على الأهواء، والكلام حول هذا. فهذه سورة نافعة قصيرة، وقد معلوم كلام العلماء في ذلك، والكلام يجر بعضه بعضا، وإنما هذه نبذة ولفتة يسيرة عن هذه السورة القصيرة العظيمة، التي كما سمعتم تعبير الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. هناك من قال لكفتهم. لذلك كان السلف إذا بعضهم إذا ودع أخاه قرأ عليه هذه السورة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والحمد لله رب العالمين.